بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة الثانية بمكة المكرمة شرح كتاب كشف الشبهات، الدرس الثالث، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
ثم أما بعد، أيها الأحبة، فهذا الدرس الثالث من دروس كتاب كشف الشبهات في هذه الدورة العلمية المباركة. وكنا تحدثنا في الدرس السابق عن بعض المسائل التي قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى كتابه، وأشار إليها إشارات موجزة، وكل مسألة منها تحتاج إلى وقفات طويلة بل إلى مؤلفات. وقلنا إن هذا من منهج المصنف رحمه الله تعالى، أنه يؤلف للآخرين، للقراء، ويركز على الجوانب المهمة جدا، ولا يلتزم بما درج عليه المحدثون من التزام بخطة معينة أو منهجية محددة التي يعتبرها بعض الناس هي المعيار الحقيقي لقيمة الكتاب وقوته أو ضعفه. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ كغيره من الكتاب بمقدمة يذكر فيها منهجه، ويذكر فيها أهمية الموضوع، ويذكر فيها خطته، ويذكر فيها الصعوبات التي واجهته عند التأليف كما هو ديدن المعاصرين، وإنما بدأ بدعوة لطيفة للقارئ، ثم أشار إلى هذه المسائل بسرعة واختصار، ثم بدأ في الموضوع. كانت هذه المسائل أولها تعريف التوحيد، ووقفنا عندها وقفة طويلة في أقسام التوحيد المختلفة، ثم ثنى بكونه دعوة جميع الرسل، ثم ثلث بتاريخ الرسل والرسالات، ثم أردفه بتاريخ الشرك، ثم أشار إشارة موجزة إلى سبب الشرك، ثم أشار إلى الذرائع وسدها التي تؤدي إلى الشرك، وتوقفنا عند المسألة السابعة وهي حال الناس عند البعثة. ولكن قبل أن نتحدث في هذه المسألة التي توقفنا عندها، وبمناسبة الحديث عن الشرك، عن التوحيد وأقسامه والتي سبق الحديث عنها في الدرس الماضي، وبمناسبة سؤال طرح البارحة عن الضابط بين الشرك الأكبر والأصغر، لأنها من المسائل الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى إيضاح وبيان، وكيف نعرف الشرك الأصغر من الأكبر، خاصة ونحن نعلم يقينا، نعلم جميعا مدى خطورة الشرك بنوعيه الأكبر أو الأصغر. فأقول هذه وما قبلها تستدعي منا أن نقف ولو يسيرا، لأننا لا نريد أن نبتعد عن استكمال الكتاب وموضوعاته، وإن كان في كل خير، وهو من موضوعات الكتاب. فالشرك كما هو معلوم ينقسم إلى أكبر وأصغر، وله أقسام وأنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، باعتبار حكمه فهو ينقسم إلى أكبر وأصغر، والأكبر هو المخرج من الملة كما هو معروف، نسأل الله العافية، والأصغر هو ما دون الأكبر وأكبر من الكبائر. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المعروف لدى الجميع: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا هذه اليمين الغموس، وتعرفون الوعيد الوارد فيها. ولكن ابن مسعود وفقهه لهذه الأحكام رضي الله تعالى عنه يرى أن الحلف بالله كاذبا وهي اليمين الغموس أخف جرما وأقل جرما من أن يحلف الإنسان بغيره صادقا. وهذا يدل على أن الشرك الأصغر وإن سمي أصغرا فإنه أكبر من سائر الكبائر. ولعلنا نقف عند هذه المسألة في حينها، لعلها تمر معنا إن شاء الله في مباحث الكتاب. كذلك ينقسم الشرك باعتبار المحل والهيئة إلى خمسة أنواع. أولها الشرك في الهيئات، وذلك كالقيام والركوع والسجود لغير الله تعالى، وهذه من خصائص الله: وقوموا لله قانتين. فالقيام لغير الله بقصد التعظيم هو مظهر من مظاهر الشرك، وهو شرك في الهيئات، وكالطواف والذبح وغيرها. والثاني الشرك في المقاصد والإرادات، كإرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذه عقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا في كتابه العظيم كتاب التوحيد. والثالث الشرك في أعمال القلوب كالتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشية والمحبة وغيرها من أعمال القلوب. والرابع الشرك في الدعاء كالاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. والخامس الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالطلاق الذي يتردد على كثير من الناس ويفرحون إذا حكم فيه بأن حكم اليمين، المسألة فيها كفارة سهلة وينتهي الأمر، ولكنهم يغفلون عن الجرم العظيم الذي ارتكبوه وهو أنهم حلفوا بغير الله تعالى. فطلاق امرأته وفراقها وانهدام الأسرة وتفرق الأبناء وضياعهم أهون من أن يحلف بغير الله تعالى. ولكن للأسف للجهل غلبت الجهل، وضعف الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى ونسيان الله والدار الآخرة يتساهلون هذا الأمر. ما دامت المسألة فيها كفارة يمين فالأمر سهل وانتهى الأمر، وهذا من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، لأنه من الحلف بغير الله. هذا إذا حكمنا بأنه حكمه حكم اليمين. كذلك من شرك الألفاظ التعبيد لغير الله تعالى، كعبد الحسين وعبد النبي ونحوها. وكذلك من شرك الألفاظ قول ما شاء الله وشئت، حينما قالها الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومنها نسبة النعم لغير الله تعالى، فالمنعم المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، ونسبة النعم لغير الله تعالى شرك في الألفاظ. هذا إذا لم يقصد المعنى، وهو أن يقصد أن المنعم حقيقة هو من نسبت إليه هذه النعمة، ولكن إذا كان يعتقد أن المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه مما جرت عليه الألفاظ أن ينسب هذه النعمة إلى واسطة من الواسطات التي أجر الله هذه النعمة على يديه، فإن هذا يعتبر من الشرك في الألفاظ، كلولا الجيش لكان كذا، ولولا الأمن لكان كذا، ولولا الحكومة لكان كذا، ولولا الحارس لكان كذا، ولولا قوتي وشجاعتي لكان كذا، إلى غير ذلك من إيش الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس. وهذه الأنواع كلها يدخل فيها منها ما هو من الشرك الأكبر، ومنها ما هو من الشرك الأصغر باعتبار اعتقاد الشخص ونيته. وكذلك من أقسام الشرك شرك جلي وشرك خفي، وهذا تدخل فيه أيضا الأنواع الأكبر والأصغر، فمن الأكبر ما هو جلي ومنه ما هو خفي، ومن الأصغر ما هو جلي ومنه ما هو خفي. وبعض العلماء يقسمه إلى أنواع التوحيد، فهو شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. فإذا لم يحقق الإنسان توحيد الربوبية فقد أشرك في الربوبية، وإذا لم يحقق توحيد الإلهية فقد أشرك في الإلهية، وإذا لم يحقق توحيد الأسماء والصفات فقد أشرك في الأسماء والصفات. ومنهم من يجمل أنواع الشرك باعتبار المحل إلى الشرك في الاعتقادات، والشرك في الأقوال، والشرك في الأعمال، والشرك في الأعمال. هذه المامة سريعة أو لمحة سريعة عن أنواع الشرك أعاذنا الله وإياكم منه، كبيره وصغيره، جليه وخفيه، ظاهره وباطنه. لكن المسألة التي تستحق أو وكلها تستحق حقيقة، لكن التي أردنا أن نشير إليها وهي الضوابط التي يعرف بها الشرك الأكبر من الأصغر، وهذا محور السؤال الذي طرح بالأمس. وهذه الضوابط يصعب حصرها حقيقة، ولكن هنا محاولة أرجو أن تكون موفقة. فمن هذه الضوابط في معرفة الشرك الأصغر من الأكبر، أولا أن يكون الشرك في الألفاظ، فأكثر ما يكون الشرك الأصغر في الألفاظ، أن يكون الشرك في الألفاظ، إذا لم يقصد القائل، إذا لم يقصد القائل صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، مثل ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله وغيرها، لأن أكثرها مما يدور على ألسنة القائلين بها من غير اعتقاد لما يترتب عليها، أو غفلة عما يترتب على ذلك. يعني مثلا نسبة النعم لغير الله، لو ذكر الإنسان بالله سبحانه قال لا، نعم لا شك أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل هذا سببا، فهذا هو الذي يخرج المسألة من أن تكون من الشرك الأكبر إلى الأصغر. ولكن مع ذلك فهذه الألفاظ هي ألفاظ شركية. الثاني أن يكون الشرك في الأغراض والمقاصد، وذلك أيضا إذا لم يكن صاحبه منافقا نفاقا اعتقاديا، وذلك كيسير الرياء مثلا. وقد ورد في ذلك بعض النصوص، ومنها على سبيل المثال حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وشرك السرائر. شرك السرائر، قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. فذاك شرك السرائر. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والبيهقي وحسنه الذهبي رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ جاسم الدوسري في النهج السديد، فهو حديث معمول به. ومنها على سبيل المثال حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه وجد أن عمر وجده يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك. انظروا، هذا الصحابي يبكي لحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن بين الذين يجادلون يقولون: لا أبدا، الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعل لنا وقفة مع هذه إن شاء الله حينما يأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في أن الإنسان إذا عرف التوحيد حقق له أمرين، حققت هذه المعرفة أمرين: الأول الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى لأنه عرف التوحيد، والثاني الخوف. الخوف من ماذا؟ من الشرك. الخوف من الشرك، وهذه يعني نقف عندها إن شاء الله في حينها. الشاهد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني من الفتن، الفتن لا تضرهم بإذن الله، يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه أيضا الشيخ الفهيد في كتابه المذكور آنفة. فأكثر ما يقع الشرك الأصغر في ماذا؟ في الشرك في الأغراض والمقاصد، وهذا إذا لم يكن ذلك، إذا لم يصل إلى درجة النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، نسأل الله العافية والحماية. الثالث أن يكون الشرك في الأسباب، كالذي يعتمد على سبب وهو في الحقيقة ليس بسبب، لا شرعا ولا قدرا، فهذا شرك أصغر إذا لم يعتمد عليه اعتمادا كليا، أو يظن أنه يستقل بالتأثير بمفرده من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. والأمثلة على ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال إن طيرة شرك، قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال، وهذا من المدرج من كلامه رضي الله تعالى عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا، ولم يفصح رضي الله تعالى عنه، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني الإنسان قد يقع في نفسه شيئا من التطير ولكنه يزول ويذهب بتحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أنه لم يستطع أن يفصح عن ذلك المنكر الذي يجده في نفسه أحيانا، ولكنه لا يضر إذا لم يقف عنده الإنسان ولم يلتفت إليه، وإنما حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني حفظه الله. من الأدلة على ذلك أيضا حديث ابن عمر، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هنا الإنسان قد يجد في نفسه شيء ولكن يقع في الإثم أو يسلم منه في تحقيق الفعل أو عدم الالتفات إليه. فإن ردته الطيرة عن ما كان قاصدا له فقد وقع في الشرك، الشرك الأصغر، ولكنه من لم يلتفت إليها فقد سلم من الشرك. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة ذلك، وهو هذا التوحيد، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ونحوها تعلق الحلقة والتميمة مع اعتقادي عدم استقلالتها، عدم استقلالها بالنفع أو الضر، ولكنهم يقولون إنها سبب، وهي ليست بسبب لا شرعيا ولا قدريا كما هو معروف. فالسبب الشرعي ما دل عليه النص، يعني كالرقية الشرعية التي ورد فيها النص، والسبب القدري وهو السبب الطبيعي المباشر كالعلاج الطبيعي، استعمال الأدوية أو إجراء العمليات أو نحو ذلك، فهذا سبب قدري خاضع للتجربة، تجربة الناس. فمن اعتقد في شيء أنه سبب وهو ليس من الأسباب الشرعية، لم يدل عليه النص ولا من الأسباب القدرية التي دلت عليها التجربة، فهو من الشرك الأصغر. ولذلك يعرف، هذه من أهم الضوابط بالنسبة للتفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، فيعرف الشرك الأصغر بأمور أهمها: الأول أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على عمل معين بأنه شرك أصغر، النص من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا شرك أصغر، كقوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أصغرا. فقالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. والثاني أن يوصف عمل من الأعمال أنه كفر أو شرك، ويحدد الشارع عقوبته بغير حد الردة. أن يوصف عمل من الأعمال بأنه كفر أو شرك، ثم يرد في الشرع يحدد الشارع عقوبته بما دون الردة، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه شرك أصغر، كما في إيش الحديث الذي مر معنا. قالوا فما كفارة ذلك؟ وش يسوي الواحد؟ هل يدخل في الدين من جديد؟ قال لا، اللهم، فليقل من وجد ذلك فليقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذا دليل على أن ذلك الذنب لم يخرجه من الملة أصلا. وكل عمل أو ذنب أطلق عليه الشارع الكفر أو الشرك وحدد عقوبته بما دون حد الردة فهو من الشرك الأصغر، وبهذا يعرف الشرك الأكبر من الأصغر. الوسيلة الثالثة من وسائل معرفة الشرك الأصغر من الأكبر أن ينص الصحابي على عمل بأنه شرك أصغر، أن ينص الصحابي على عمل بأنه من الشرك الأصغر، أو يفهم من النصوص التي تصف عملا ما بأنه من الشرك الأصغر، مثل كلام ابن مسعود السابق: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذه أهم الوسائل التي يمكن للإنسان أن يعرف أن ذلك العمل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. نعود إلى موضوعنا، ومعذرة اقتطعنا من الوقت جزءا ليس بالهين في وسيلة من الوسائل. قلنا وصلنا إلى المسألة السابعة، وهي بيان حال الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: من يقرأ بنا قارئ ثابت، تقرأ إبراهيم؟ اقرأ من أول، هي ما مشينا شيء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودًا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون.
هذه بداية المسألة: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. نعم،
ولكنهم أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
عندك إليهم؟
ويجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون.
قل من رب، قل من رب السماوات السبع،
قل من رب السماوات السبع ورب العرش ورب العظيم سيقولون ورب لله قل أفلا تتقون.
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات.
أحسنت. هذه مسألة السابعة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي هذه الرسالة، ويدخل تحتها مسائل، لأن كلام المصنف رحمه الله تعالى كلام مركز جدا، وكل عبارة تحتاج إلى تحليل وتأصيل وتفصيل، وهذا كما أشرنا إليه في الدرس الأول: قليل كلام قليل ولكنه كثير البركة، بخلاف كلام الخلف فإنه كثير ولكنه قليل البركة، نسأل الله العافية. حال العرب قبيل البعثة يظهر من ما يلي: أولا، إقرارهم بالربوبية لله تعالى، وهذه النصوص كثيرة في هذا المعنى. والربوبية هي علم القلب، علم القلب أي المعرفة، علم القلب والعقل، وهي المعرفة فقط دون عمل القلب. والنصوص ذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرة في بيان أن المشركين الذين بعث فيهم وإليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، كانوا يقرون بالربوبية. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف: يسألهم الله سبحانه وتعالى ويقررهم إقرار توبيخ وتأنيب. فإذا كنتم تقرون بهذه كلها فلماذا لا تفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة؟ وهذا من باب إلزام الخصم بما كان معترفا به إلى ما ينكره. وهذه من الدلائل القرآنية، أن الله سبحانه وتعالى يدلل بما هو معترف به على ما هو مجادل فيه، كما في مر معنا في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهل هناك أحد من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يشكك في هذا؟ أبدا، كلهم يقرون بذلك. والله سبحانه وتعالى يلزمهم بأنكم ما دمتم تقرون بهذه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقلنا إن من لوازم توحيد الربوبية إثبات توحيد الإلهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو المنهج القرآني في مجادلة الخصم، وهو ما شار عليه المصنف رحمه الله تعالى في كتاباته. والنصوص في أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية كثيرة، منها هذه الآيات التي أشير إليها، ومنها قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكيف يجمع بين الإيمان بالله والشرك؟ والجواب واضح كما جاء في عن مجاهد وغيره، أنهم يؤمنون بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولكنهم يشركون في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويدل على ذلك أن هذا أمر ثابت عندهم، ما في كلام ولا جدال. ففي قصة أصحاب الفيل يقول عبد المطلب لما أراد أن طلب إبله: فكيف تطلب الإبل وتترك البيت؟ قال: إن للبيت ربا يحميه. فهو يعترف بأن هناك رب يحمي هذا البيت، وله الطول والقوة في أن ينتصر من أعدائه ومن نال من حرماته شيء. لكن حينما نقول إن قريشا تؤمن بالربوبية، هل هو الإيمان التام، الربوبية الحقيقية؟ نقول لا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنهم لو آمنوا بالربوبية الإيمان الكامل للزم من ذلك الالتزام بلوازم الربوبية، وهو إفراد الله بالعبادة. لو آمنوا بالله ربا خالقا رازقا كما ينبغي لجلاله سبحانه وتعالى للزم من ذلك، أي من لوازم هذا الإيمان إيش؟ أن يوحدوه ويفردوه في العبادة، وهذا ما لم يكن منهم، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، مع أنهم يعرفون الله ويعترفون بالله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم يشركون في الربوبية أيضا مع هذه المعرفة، إلا أن هناك من مظاهر الشرك في الربوبية وهو مشهور ومعروف عندهم، ويدل على ذلك على ما أظن حديث أبي واقد الليثي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح اليوم مؤمن بي وكافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة المطر إلى الكواكب مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب الضوابط التي أشرنا إليها آنفا. فإن كانوا يعتقدون أنها سببا من أسباب المطر تكون في هذه الأنواع في هذه الأوقات فهو من الشرك الأصغر، وإن كانوا يعتقدون أنها بالفعل لها تأثير مباشر في إنزال المطر أو منعه فهذا شرك أكبر. الشاهد أن هذه الظاهرة وإن كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت من بقايا ما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الشرع والنص لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ. وهذا دليل على ماذا؟ على أن إقرارهم بالربوبية ليس على الصورة الحقيقية الكاملة، فعندهم مظاهر من مظاهر الشرك في الربوبية. أيضا تعليق التمائم والخيوط والخرز وغيرها هذه مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية، من مظاهر الشرك في الربوبية. وفيها حديث عمران رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو مت ما أفلحت أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بقي معه ما كان عليه في الجاهلية، وهو أنهم يتخذون الحلق والخرز والخيوط ونحو ذلك اتقاء العين أو اعتقاد أنها تدفع الشر أو غير ذلك من المعتقدات، وهذا مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية، وقد كان موجودا في العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام لتحذيرهم ونهيهم من هذه المظاهر. ومثل يدل على ذلك أيضا حديث أبي بشير الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ينادي في بعض أسفاره، أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا دليل على أن هذه مظهر من المظاهر عندهم، أنهم يعلقون الأوتار والقلائد في رقاب الإبل لأسباب ومعتقدات معروفة، وهذه كلها مظاهر من مظاهر الشرك في الربوبية. وقول ابن مسعود وهي زوجته رضي الله تعالى عنه وعنها حينما اتخذت الرقية قال: إن آل عبد الله لأغنية عن الشرك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهو في بيت الصحابة من المأثور مما كان سابقا، فجاء الإسلام لتصحيحه. هذه كلها تعطينا إشارة سريعة إلى ماذا؟ إلى أن المشركين وإن كانوا يقرون بالربوبية إلا أن هذا الإقرار غير تام وإنما هو ناقص، وعندهم من مظاهر الشرك في الربوبية ما بقي حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث السدرة أيضا دليل على ذلك: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكانوا حدثاء عهد بكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة؟ قال إنكم قوم تجهلون. فهذه من مظاهر الشرك الموجودة في الربوبية، لأنهم لو لم يكونوا يعتقدون أن هذه الشجرة تنفع أو تضر التي يعلقون بها أسلحتهم وامتعتهم لما طلبوا أن يكون لهم مثل ما كان للمشركين. فهذا يدل كله على ماذا؟ على أن المشركين كانوا حتى في الربوبية التي نقول إنهم يقرون بها، إلا أن هذا الإقرار إقرار ناقص. الثانية الأولى الإقرار بالربوبية وهو إقرار ناقص كما ذكرنا. الثاني أنهم يتعبدون، كانوا يتعبدون، لهم عبادات. الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى، وفي بعض العبادات عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. من مظاهر هذه العبادة أنهم كانوا يحجون، ولذلك قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الذين كانوا يحجون. وكانت قريش تخرج لكنها لا تصل إلى عرفات، وإنما تصل إلى آخر الحل ولا يصلون إلى عرفات. وكان لهم شعائر معينة خالفهم الإسلام فيها، مثل الانصراف من المزدلفة، ما كانوا ينصرفون إلا بعد أن تشرق الشمس، ونحن أمرنا بمخالفتهم بالانصراف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. وكانوا يقولون من أقوالهم المعروفة أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون حتى تظهر الشمس على جبال على جبل ثبير في منى، ثم بعد ذلك ينصرفون من المشعر الحرام وغيرها من المظاهر لو أردنا تعدادها. فالشاهد ماذا؟ كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يلبون، وتلبيتهم المعروفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعترفون بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه مالك لهم ولشركهم ولمعبوداتهم، تملكه وما ملك. ومع ذلك فقد استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. وهذه القواعد سنحتاج إليها في الرد على القبوريين في شبههم التي سيريدونها، يقولون كيف تكفرون من يصلون ويصومون ويحجون ويقولون لا إله إلا الله ويقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله؟ يقال لهم إن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، ومع ذلك استحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. وكانوا يتصدقون، ولهم نصح التعبير جمعيات خيرية كثيرة. ابن جدعان ماذا كان ينفق من الأموال في 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 في, في أوجه البر والخير؟ لكن هل نفعه؟ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، يعني هل ينفعه ما كان يبذله من أموال في أوجه الخير والبر والصدقة على المساكين والضعفاء؟ قال لا، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل تلك الأعمال تذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. وهذه الآية فيها دليل على أنهم يعملون أعمالا صالحة لكنها لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن. ليش؟ لأنه لم يتحقق التوحيد فبطلت وحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت، كما سيأتي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأنبياء من قبله في بيان المحبط للأعمال وهو الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وسأله عما كان يعمله من خير، دليل على ماذا؟ على أنهم كانوا يعملون أعمالا خيرة في جاهليتهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حديث من وهو في مسلم، قال أسلمت على ما أسلفت من العمل، ما دام أنك وحدت فأعمالك الخيرة السابقة فإنها لا تضيع عليك، وإنما هي محسوبة لك ما دام أسلمت وحققت التوحيد. فهذا دليل على ماذا؟ على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أعمالا صالحة وعبادات، ومع ذلك لم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. كانوا يعتكفون، وهذه من نوافل العبادات في الإسلام، من نوافل. الاعتكاف ليس بواجب. يدل على ذلك كما جاء في الحديث: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، في الجاهلية أن أعتكف، قال أوفي بنذرك. دليل على ماذا؟ على أن لهم عبادات من نوافل العبادات حتى، وغيرها. صور كثيرة في هذا الباب يطول الحديث عنها لو أردنا أن نستقصيها، لكن نقف هنا وقفة سريعة، وهي أن هذه الأعمال لماذا لم تقبل؟ وهي أعمال عبادات وأعمال خير، مع ذلك لم تقبل. السبب في ذلك واضح جدا، وهو أنهم لم يحققوا التوحيد. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. كانوا يعمرون المساجد لكنهم مشركين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ويقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا بآياتنا ولقاء والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والنصوص في هذا المعنى كثيرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغيرها من النصوص الكثيرة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك فإن من أهم شروط العبادة المقبولة هو تحقيق التوحيد. وأنتم تعرفون أن شروط العبادة، منهم من يقول اثنان، ومنهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول أربعة على حسب التفصيل. فالعبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان وأتى بكامل أركانها وواجباتها ونوافلها ولكنه على غير طهارة، هل تنفعه؟ لا. فكذلك الإنسان لو جاء بجميع أعمال العبادات الواجب والمستحب والنوافل ولكنه لم يحقق التوحيد، فإنها لا تنفعه أبداً. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سبب عدم قبول نفقاتهم هو الكفر بالله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وهو مؤمن. والشرط الثاني الإخلاص لله تعالى في ذلك، وهذا معروف: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص شرط في القبول، وكذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ونقطة الرابعة: أن يريد بذلك العمل ثواب الله والدار الآخرة. أن يريد بذلك العمل بعينه ثواب الله والدار الآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعمل عملا صالحا موافقا للسنة وهو مؤمن، لكنه لا يرجو ثواب الله وإنما يرجو عرضا من أعراض الدنيا، فهذه العبادة مردودة على صاحبها. وهنا وجه إشكال، يعني كيف يجتمع أن الإنسان يريد بهذه العبادة وجه الله، يريد الدنيا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى فيها؟ ولكنه بالمثال تتضح الصورة، ولذلك أكثر العلماء ما يعدون هذا من شروط العبادة، من شروط قبول العبادة، لأنهم يقولون يدخل في الإخلاص، لكنه الحقيقة إنه شرط زائد عن الإخلاص. كيف؟ خذ مثلا وهو واقع: وقلنا أن من معالم منهج الإمام رحمه الله تعالى أنه يضرب الأمثلة من الواقع. هناك من يتصدق ويؤدي الزكاة لله سبحانه وتعالى لله ويخفيها ولا أحد يدري عنها ويجتهد في أن تصل إلى مستحقيها، لكنه لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد حماية ماله من السرقة مثلا والحريق وغير ذلك من الأمور، وهذا واجد موجود في الناس. فقد يعمل الإنسان عملا من الأعمال التي هي لله سبحانه وتعالى يعملها لله، ولكنه لا يريد ثواب الله وإنما يريد عرضا من أعراض الدنيا، فهذا من مبطلات الأعمال. لا نريد أن نتوسع في هذه المسائل لأن كل مسألة تحتاج إلى يعني دروس مستفيضة فيها، لكن هذه الأمور الأربعة نستطيع أن نجمعها بناء على التقسيم السابق للتوحيد في أن شرط العبادة هو تحقيق التوحيد بس، يكفي. كيف يكون ذلك؟ تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة هو تحقيق الإيمان. قلنا أن من شروطها أن يكون الإنسان مؤمنا وهو مؤمن، فتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، تحقيق توحيد العبادة يستلزم ماذا أو يتضمن ماذا؟ الإخلاص، فألا يعمل العمل لغير الله سبحانه وتعالى. وتحقيق توحيد الطاعة يتضمن إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتحقيق توحيد الإرادة والقصد يتضمن إيش؟ إرادة ثواب الله والدار الآخرة. فهذه الشروط الأربعة كلها داخلة في تحقيق التوحيد. فإذا حقق التوحيد تحقيقا كاملا فقد أدى شروط العبادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. وقد يشكل أحيانا هنا في معرفة العبادة التي إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى صارت شركا، وهناك قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهذه القاعدة تقول: كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به في الشرع فصرفه لله تعالى توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفر. كل عمل، كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به في الشرع أو من قبل الشرع فصرفه لله تعالى توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله تعالى شرك وكفر. نعود إلى استكمال الحديث عن حال المشركين عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أولا أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، الإقرار الناقص الذي مر تفصيله. الثاني أنهم يتعبدون لله تعالى من حج وصدقة وغير ذلك من أمور ذكرناها. الثالث أن المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى لا يعبدونها لذواتها، لا يعبدونها لذواتها، وإنما يعتقدون أنها رموز، أنها رموز لأناس صالحين لهم جاه عند الله تعالى فيعبدونهم طلبا للقربى من الله والشفاعة عنده. وهذه قضية مهمة جدا. بعض الناس يقول: ما هذه العقول التي تعبد الأشجار والأحجار؟ حجر لا ينفع ولا يضر، شلون يعني؟ أي عقل هذا؟ خاصة أن العرب معروفين بسلامة الفطرة وقوة العقلية، فكيف رضوا بأن يصرفوا هذه العبادات لهذه الأشجار والأحجار التي لا تضر ولا تنفع. نقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه نقطة مهمة جدا، أن هذه الأصنام التي يعبدونها لات والعزة ومنات وغيرها من أشجار وأحجار لا يعبدونها لذواتها، وإنما يعتقدون أنها رموز لأناس صالحين يقربون عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أكثر الطواغيت هي رموز وليست محسوسات، والعبرة بالاعتقاد لا بالصورة الظاهرة. فهم لا يعبدون هذا الحجر لأنه حجر لذاته، وإنما لأنه يمثل رمزا معينا. وهذا هو حال أصنام العصر الحاضر. فالعرب في الجاهلية يجعلون لهم صور وتماثيل ورموز لتلك، لكنهم في العصر الحاضر يعني كما يقولون هم تطور الفكر البشري إلى أسفل، فبدأوا يعبدون هذه الرموز مباشرة من غير حاجة إلى تصوير ذواتهم أو جعل لهم ذوات شاخصة ومشهودة. فعبدت واتخذت أصنام وهي رموز، أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومظاهر عبادتهم ظاهرة وجلية لكل موحد. فهنا أن المشركين الذين عبدوا هذه الأصنام لم يكونوا يعبدوها لذواتها، وإنما لاعتقاد أنها رموز تمثل أشخاصا صالحين لهم منزلة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم عبدوهم لأمرين، لطلب القربة من الله سبحانه وتعالى ولطلب الشفاعة عنده عز وجل. وهذا دليل على معرفتهم بالله، فهم يقولون نجعل بيننا وبين الله وسائط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقارن بين هذه الحجة وبين حجج المشركين المعاصرين، يقول إحنا ما ندعو صاحب القبر ولا نعبده ولا نتوسل إليه لذاته لأنه لا يملك ضر ولا نفع، وإنما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هي بعينها حجة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تماما. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وثاني طلب الشفاعة، شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى، يقولون لهم وجاهة ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فيقيسون الخالق تعالى الله يقيسونه بالبشر، فالأمير والحاكم وهذا ما ينفع عنده إلا، والمسؤول ما ينفع عنده إلا الواسطة، جيب لنا واسطة لجل يقضي حاجتنا، فيقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين، فيقولون نتخذ هؤلاء الأولياء والصالحين وأصحاب القبور وسطا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نتشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم لا يعبدونهم لذواتهم وإنما يقولون ما نعبدهم أو إيش، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فتلاحظون أن الآية دلت على ماذا؟ على أن طلب الشفاعة من غير من يملكها هو من الشرك، بدليل إيش؟ تذييل الآية بماذا؟ بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شرك المشركين الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حينما تسأل أي واحد من سدنة القبور أو غيرهم يقول ما نعبدهم، لا أستغفر الله أعوذ بالله هذا شرك، لا ما نعبدهم، وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، نعرف هذا الشيء لكننا نتخذهم شفعاء عند الله، بس هذه حجتهم جميعا. انظر إلى قول الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل هذا الفعل منهم شركا، وهذا صريح في الآية. الوقت أزف. النقطة الرابعة في وصف هذا الحال أن المتقرب بهم، وهي امتداد لهذه النقطة الثالثة، أن المتقرب بهم أناس صالحون وملائكة مقربون كما ذكرنا. فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار على اعتبار أنها تمثل رموزا معينة. لعلنا ننهي هذه المسألة. حجتهم في تلك العبادة ما هي؟ ما حجتهم في تلك العبادة؟ طبعا احنا ذكرنا أن سبب هذه العبادة عندهم لأمرين: الأول التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهم، والثاني طلب شفاعتهم بس. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قارن بحال مشركي اليوم. لكن حجتهم في ذلك، ما دليله على ذلك، أو ما هو الأصل الذي بنوا عليه هذه العبادة؟ نحن ولعلنا نسينا أن نقول حينما أشرنا إلى المسألة الأولى في تاريخ الرسل أو تاريخ الشرك، أن العرب يقولون نحن على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم. ولذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى هنا ونص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مجدد لدين لملة إبراهيم عليه السلام، مجدد في جانب الاعتقاد كما ذكرنا احنا في المسألة الأولى. فاعتقاد الأنبياء واحد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو مجدد لملة إبراهيم وموسى وعيسى وإلى آدم عليه السلام، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، لا تقبل النسخ ولا التغيير، ولا تتغير من نبي إلى نبي، ولا من عصر عن عصر، ولا من قوم عن قوم، فالدين واحد، وإنما الشرائع مختلفة. وذكرنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فلذلك هم يقولون بأننا على ملة إبراهيم. فنص المصنف رحمه الله تعالى قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مجدد لملة إبراهيم عليه السلام. لكن الواقع هل كانوا على ملة إبراهيم حقيقة؟ انظر إلى قول الله عز وجل حينما ذكر عبادتهم للملائكة: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، إلى قوله: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. شوف الحجة على الشرك، يحتجون بالقدر على الشرك، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، كما قال ابن كثير رحمه الله. قال جعلوا لله ولدا، وجعلوا أو اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى البنات على البنين، وعبدوهم من دون الله عز وجل، واحتجوا على الله بقدره، احتجوا على الشرك بقدره. الشاهد من ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ما لهم بذلك من علم. يعني ما على أي أساس عبدوا هذه الرموز أو هذه الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم؟ على أي أساس؟ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، فهم يتوهمون ويتخرصون فقط. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن، فهم به مستمسكون؟ بل، وهنا استدراك، وهذه حقيقة سبب هذا الإشراك وهذه العبادة. قال: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجتهم قديما وحديثا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فالمسألة ليست مسألة حق وباطل، لا، حنا وجدنا آباءنا على أمة فنحن على آثارهم مقتدون. فسبب إصرارهم على الشرك ليس لأنه جاءهم في كتاب أو وصلهم عن طريق عن أي طريق، إنما هو مجرد ماذا؟ اتباع الآباء والأجداد. وهذا يذكرنا بما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وجعلناه مسألة من المسائل الأساسية، وهو أن سبب الشرك هو إيش؟ الغلو. أحسنت، الغلو. فكذلك هنا سبب شرك المشركين هو الغلو في إيش؟ لا، هنا الغلو في العادات والتقاليد، في الآباء والأجداد، ما كان عليه الآباء والأجداد، ما دام آباءنا وأجدادنا على هذه فنحن على ملتهم وعلى طريقتهم. وتعرفون قصة أبي طالب حينما حضرته الوفاة في آخر لحظة يقول هو على ملة عبد المطلب. سبب هذا الإشراك هو الغلو في التمسك بالعادات والتقاليد وما عليه الآباء والأجداد. وهذا إيحاء إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في أن سبب الشرك هو الغلو. وذكرنا أن الغلو في الاعتقاد، والغلو في العادة والعلو، والغلو في العبادة، والغلو حتى في العادات والتقاليد، وقد تجر إلى الشرك والعياذ بالله. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة السابعة، وأرى أن الحديث طال بنا أكثر من ما يجب. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يسأل يقول: عندما جعلت أعمالهم هباء منثورا فأين أجرهم عليه؟ نعم تصدقوا وأنفقوا، ونعم لا يأجرهم عليه، لكن هل في ذلك تفصيل؟ نعم فيه تفصيل حقيقة، الموضوع جانبي ما أردنا التفصيل فيه، وفيه نصوص أيضا حقيقة في هذه المسألة لا نريد الحقيقة أن نقف عندها طويلا، وهو أن الكافر الذي عمل أعمالا صالحة هل يحرم؟ طبعا هو محروم أجرها عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لا تنفعه أبدا، لكن هل ضاعت عليه في الدنيا والآخرة؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، والله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فحال المشركين وأعمالهم الصالحة التي يسأل عنها الأخ يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها، وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فحسنات الكافر وثوابه يأخذه في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، والعياذ بالله. أحد الإخوة يقول: المعاصرون يقولون، المعاصرون القدامى يقولون: نحن حين نقول يا نبي الله أشفني لا نقصد أنه الشافي بل هو الشفيع لنا عند الله، ما حكم ذلك؟ هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ لأنهم يقولون الآية قالت: ما نعبدهم إلا ونحن لم نذبح إلى آخره. هنا الشرك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله تعالى، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام فلا يجوز دعاؤه، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم شرك بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضوع ما أدري ما علاقته بالشفاعة. على كل إن المسألة هذه سيأتي فيها تفصيل أكثر من هذه العجالة، لكن الشفاعة التي يجوز لنا أن نطلبها وهي الشفاعة المثبتة نطلبها من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن له الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن لا نسأله هو عليه الصلاة والسلام الشفاعة، وإنما نسأل من يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن نطلب من محمد صلى الله عليه وسلم وهو قد مات نطلب منه أن يشفع لنا عند الله عز وجل، فنطلب الشفاعة من مالكها سبحانه وتعالى. وهذه سيأتي لها تفصيلا إن شاء الله عند الحديث على الشبهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن على الزيادة في الوقت المحدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.